وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء كل السعادة أن نلقاكم وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، في الحلقة التاسعة من هذا البرنامج واليوم التاسع من شهر رمضان المبارك. وسعيدة أن يكون دائما ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سليماني الحسن. سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك أستاذ زمزم وبمستمعي الكرام.
شكرا لك. إذن نشرع فضيلة الشيخ مستمعي الأفاضل في الحديث المختار لكم للحديث عنه لنهار اليوم. الحديث يقول عن عمر بن نافع عن أبيه عن أبي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا منها. تفضل شيخ الفاضل.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد. فهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال بسنده عن عمر بن نافع عن أبيه أي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. نعم، هذا من النواهي التي تحمل على الحرمة عند أكثر أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث الصحيح عن أن يفعل القزع. ثم إن الرواة الذين رووا لنا هذا الحديث بيّنوا ما معنى القزع. لما سئلوا عن القزع ما هو؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. فهذا هو القزع. عندما نعمد إلى إنسان كانوا يفعلون هذا للصبيان، أصلا الكبار ما كانوا يفعلون هذا، ولكن يستوي في ذلك الصبي والكبير على حد سواء. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمد إلى رأس إنسان فيحلق بعضه ويترك البعض الآخر، فإما أن يحلق كله وإما أن يترك كله. والآن مع الأسف الشديد في هذه الموجات التي نراها الآن كأنها نوع من الموضة كما يقولون، نرى أن الشباب صارت هذه هي السمة الغالبة عليهم مع الأسف. تجد الواحد منهم يترك في وسط الرأس ما شاء الله فيه شعر كثيف، والحافة وفي حواف الرأس يحلقه حلقا شديدا. فعلى كل هذا هو القزع، وفيه تشبه بالكفار، وفيه فعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لهيئة المسلمين، لأن المسلمين ما كانوا يعرفون هذا الشيء البتة. وعليه فإن من ابتلي بهذا الأمر فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع عن هذه المعصية. بل إن حتى الذي يقوم بعملية الحلاقة، يعني الحلاق نقول في كلامنا، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر. فإذا أمرك أحد أو طلب منك أن تفعل له القزعة فلا تكن عونا له على الباطل، لا تكن عونا له على مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، لأنك بذلك تكون عونا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول لنا، نعم يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على الإثم، وهذا من التعاون على الباطل. فلا يحق لمسلم أن يكون عونا لأحد كائنا من كان على باطل. إذن ينبغي التنبه لهذا الأمر. قلنا أولا فيه مخالفة صريحة للشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفعل وأنت تفعل، هذا من جهة. وفيه مخالفة قلنا لما عرف عن المسلمين، وفيه تشبه بالكفار الذين أمرنا بمخالفتهم، لأننا لا ينبغي لنا مسايرتهم ومواكبتهم فيما هم فيه. فبعض الناس يتأثرون بالمظاهر، فتجده كلما جاء شيء جديد لم يكن مألوفا أو معروفا فإذا به يحاول أن يفعل ذلك الشيء، وكأنه من باب خالف تعرف، وكأنه من باب أنك لا تكون متقدم إلا إذا سايرت الغرب أو سايرت الكفرة أو تشبهت بهم في هيئتك. فينبغي التنبه قلنا، ونعيدها مرارا وتكرارا، ونعيد أن هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من رغب عن سنتي فليس مني. من الذي يرضى من أبناء المسلمين أن لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو على سنته، وهو يقول لك بصريح العبارة: فليس مني. إذن علينا الحذر من هذا الأمر، لما فيه قلنا من تشبه بالكفرة، ولما فيه من الإعراض عن السنة، ولما فيه من الإعراض عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا نهي يجب علينا أن ننتهي عنه، لا نفعله للصبي ولا نفعله للكبير، لا يفعل البتة. إذن لا نقول أن الصبي مثلا لو فعل له هذا صبي ويراد له أن يتجمل وكذا، لا ليس الأمر كذلك. أصلا الشرع حينما نهى عنه كان هذا يفعل للصبيان، ما كانوا أصلا الكبار يفعلونه، ولكن يدخل الكبار أيضا فيه ومن باب أولى. فالصبي إذا فعل له هذا، الفاعل هو الذي يأثم، يعني الحلاق الذي يتولى هذا الأمر أو الولي الذي أمر به يأثمان، أما الكبير يأثم هو ويأثم من كان عونا له على هذا المنكر وعلى هذا الباطل وعلى هذه المخالفة الصريحة لشرع الله تبارك وتعالى. بل إنهم كانوا قديما أصلا كانوا يرون في ذلك شيء من الفأل، وهو في الحقيقة ليس من الفأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، بل كانوا يرون فيه شيء من الفأل، وأن هذا أحيانا ينجيهم. وهذا موجود إلى حد الساعة في بعض القبائل، أحيانا في البدو تجدهم يقولون إذا كانت العائلة لا تنجب أو إذا كان أبناؤها لا يحيون في الغالب، يقولون: هيا بنا نفعل له شيء من هذا القبيل. يحلقون جهة من رأسه ويبقون الجهة الأخرى ويقولون أن ذلك ينجيه من الهلاك. كما أنهم تجدهم أحيانا يعمدون إلى الصبي الذكر ويجعلون في أذنه غرطا، يعني يقولون هذا كذلك ينجيه، ويجعلون له اسما غير معروف في البلد ولا حتى ربما عند المسلمين عامة، يقولون أن هذا يجعله ينجى. يعني إذا كانت الأم كلما أنجبت هلك ابنها، يعمدون إلى مخالفة العادة. وهذا كله في الحقيقة مما يزينه الشيطان للناس، ولا ينجي من قدر الله تبارك وتعالى بشيء، بل هو مخالفة صريحة للتوكل على الله تبارك وتعالى وللإيمان بالله عز وجل ولحسن الثقة به. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة والعافية. نشير للحديث شيخ الفاضل.
أي نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت رقم 5920 في صحيحه، في الجامع الصحيح.
إذن مستمعي الأفاضل، ما زلتم في الاستماع إلى برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. نصل شيخي الفاضل إلى سؤال العدد بعنوان فائدة في سؤال، وسؤالنا لنهار اليوم، ونتمنى أن يستفيد من خلاله كل من يستمع إلينا. إذن شيخ الفاضل، هل تركنا للأطفال يصومون كتجربة قبل البلوغ فيه شيء شرعا أم لا؟
لا مانع من أن يدرب الصبي على الصيام، ولكن لا يلزم، وينظر إلى حاله ويراقب مراقبة تامة، فإن ظهر ما يدل على أنه لا يتحمله ولا يطيقه وربما يتأثر يمنع منه. إذا ظهر أنه يدل ظهر ما يدل على أنه قادر عليه يدرب من باب التدريب والتهيئة حتى يكون مهيئا له عندما يلزم به، ومتى يلزم؟ يلزم عند البلوغ. قبل البلوغ لا تلزمه شيء من التكاليف الشرعية مطلقا، وإنما يؤمر به فقط من باب التجربة كي يكون هذا مألوفا عنده. هذا جرت عليه عادة المسلمين قديما وحديثا أنهم يأمرون الأبناء إذا لم يظهر ما يدل على ضعفهم ولم يظهر ما يدل على تأثرهم بالصيام أنه يؤثر عليهم سلبا يؤمرون به. وبعض الناس تجده أحيانا يأمر الصبي فيصوم يوم ويستريح أيام ثم يأمره بالصيام يوم وهكذا، لأنه ليس من باب فعل العبادة في حد ذاتها كي يثاب عليها، وإنما من باب تهيئته وتدريبه وتكوينه كي يكون قادرا على هذا الأمر إذا تعين عليه.
حتى إذا كان يصوم ويفطر في نصف النهار
لا مانع كل لا ذلك مانع. لأنه أصلا قلنا ليس ملزم به، إنما هو يفعله فقط هكذا كي يكون قادر، يعني كي تكون له خبرة وتجربة في هذا الصدد.
شكرا لك إذن شيخ الفاضل على هذا التوضيح، نلقاك بحول الله غدا، وكذلك أنتم مستمعي الأفاضل، لنا لقاء غدا وحلقة جديدة من هذا البرنامج في نفس التوقيت وعلى أثير محطة تمغصت. إلى ذلك الحين استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عن من سواك، فشغلي بذكرك عن من سواك، وأما الذي أنت أهل له، أهل له فلست وراك حتى قرات عرفت الهوى قد عرفت هوى عرفت الهوى قد عرفت هوى وآلفت قلبي على من عدا فلا الحمد في ذا ولا ولا بكي فلا الحمد في ذا ولا ولكنك الحمد في ذا بدا ولكنك الحمد في ذا وذا